السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة خير بك يا عبد الله وعلامة خير بك يا أمة الله أن تتجه وأن تتجه للفقه في الدين. هذا ومريد الحج عليه أن يتفقه في دينه وأن يعلم ما أوجبه الله عليه وما افترضه الله عليه وأن يعلم ما يسن له ويباح له، عليه أن يعلم ذلك كله. فالفقيه يعمل قليلا ويؤجر كثيرا، وعبادة الله يجب أن تكون على بصيرة وعلى علم. فتناول مناسك الحج مستهلا بالتذكير بفرضية الحج، إذ الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال قيل: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: بني الإسلام على خمس، ومنها: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أما عن فضله فلا يخفى عليكم فضل الحج. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. وقالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه، حج مبرور. هذا شيء من فضل الحج. وليعلم أن الحج يهدم ما قبله من الذنوب، إلا تلك الذنوب المتعلقة بالعباد فيلزم رد المظالم إلى أهلها. هذا. وعن أعمال الحج أقول مستعينا بالله على الذي يريد الحج أن يخلص في عمله لله، فلا يحج ليقال عنه حاج، إنما يحج امتثالا لأمر الله ورغبة في ثواب الله عز وجل، لا يحج ليقال عنه حاج. فإن الله سبحانه وتعالى قال: فمن كان يرجو لقاء الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا. وعلى مريد الحج أن يتحلل من مظالم العباد قبل سفره، حتى إذا دعا تتقبل دعوته، وإذا عبد ربه تقبلت عبادته. فعليه أن يرد المظالم إلى أهلها أو يوصي بذلك. وعليه أن يتزود بالزاد الحلال الطيب، لقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وروي أن الآية نزلت في أهل اليمن، كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا أقبلوا على مكة وقدموا عليها سألوا الناس، فنزلت: وتزودوا، أي تزودوا يا معشر الحجيج بالزاد اللازم لكم، واعلموا أن هناك زادا آخر ينبغي أن تتزودوا به، ألا وهو زاد التقوى. هذا. وكما أتلفت، فعلى الحاج أن يوصي بالذي له والذي عليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا وليعلم الحاج أن الله طيبا، أن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. فعليك أيها الحاج أن تجمع نفقات الحج من المال الحلال الطيب حتى تمد يديك إلى السماء فتتقبل منك الدعوات. هذا، وعليك باختيار رفقة صالحة في السفر، فالرفقة الصالحة في السفر تعين على ذكر الله سبحانه وتتعلم منهم الفقه في الدين كذلك. هذا، وليذكر الحاج أن الأجر على قدر النصب، على قدر التعب، وعلى قدر الإنفاق كذلك. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في رواية ثابتة عنه: أجرك على قدر نصبك، أي على قدر تعبك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أجرك على قدر نفقتك. هذا، وإذا خرج الحاج يستودع أهله: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وهم يقولون له: نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. يخرج الحاج وإذا بلغ الميقات، وهو المكان الذي سيهل منه بالحج، وهذا يسمى الميقات، ويشرع وتشرع المواقيت كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين الرسول المواقيت إذ قال لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، لأهل مصر أو الشام الجحفة. هذه المواقيت التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم: لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام الجحفة. قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. فمن كان دون ذلك، يعني أقرب إلى مكة من هذه المواقيت، فمهله من حيث أنشأ، حتى إن أهل مكة يهلون من مكة، حتى أهل مكة يهلون أي للحج من مكة. ورد أن عمر رضي الله عنه حدد لآل العراق مكانا يقال له ذات عرق، حدد عمر لآل العراق ذات عرق، ولم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. هذا، والذي يسافر بطريق الطيران أو بطريق البحر لن يتسنى له المرور بالميقات الأرضي المكاني، ولكن يهل عند المحاذاة، عند محاذاة الميقات في الطائرة المضيف أو الطيار أو من يقوم مقامهما، يعلن أننا سنمر على الميقات في الساعة كذا وكذا. هذا عن المواقيت. فالمواقيت هي أماكن حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تهل بالحج قبلها ولا تهل بالحج بعدها. هناك مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. المواقيت المكانية سبق بيانها الآن، والمواقيت الزمنية هي التي قال الله فيها: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وقيل 13 من ذي الحجة، وثم أقوال أخرى. هذا، وبالله تعالى التوفيق. فإذا وصل الشخص إلى الميقات، يعني إذا وصل مريد الحج إلى الميقات، استحب له أن يغتسل عند الميقات ويصلي عند الميقات، وإن كانت هذه سنة. والوارد أن النبي صلى صلاة قيل أنها صلاة الظهر، وبعد ذلك أهل عليه الصلاة والسلام. على أي حال، من شاء صلى الركعتين عند الميقات بعد أن يتنظف ويغتسل ويلبس إحرامه، ومن شاء تركهما فهما سنة. فالسنة عن رسول الله أنه أهل بعد صلاة، هل كانت فريضة أم كانت نافلة. الأقوال قابلة لكل، والله تعالى أعلى وأعلم. أما تخصيص الإهلال بصلاة ركعتين قبل فليس بواجب كما أسلفت والله أعلم. فعند الميقات يستحب للشخص أن يغتسل وأن يتطيب قبل أن يهل، قبل أن يقول لبيك اللهم لبيك يستحب لك أيها الحاج، ويستحب يستحب لك أيها الحاج أن تتطيب قبل أن تقول لبيك اللهم لبيك، وتنزع عنك الثياب المخيطة، تنزع عنك الثياب المخيطة، فإن المحرم لا يلبس ثوبا مخيطا، وتلبس الإزار والرداء، ولا تلبس السراويل ولا تغطي رأسك، لا تلبس السراويل ولا تغطي رأسك عند الميقات. أعود مذكرا، إن شئت صليت ركعتين، إن شئت تركتهما، إن شئت أهللت بعد صلاة الفريضة، كل هذا الأمر فيه واسع. وإن لم يتيسر لك ذلك فلا شيء عليك. أعود مذكرا، تنزع عنك أيها المحرم ثيابك، تغتسل اغتسالا جيدا، وبعد ذلك تلبس الإزار والرداء. والإزار هو الجزء العلوي، عفوا، الإزار هو الجزء السفلي، والرداء هو الجزء العلوي. هذا. وألفت النظر إلى شيء، ألا وهو تعرية الكتف اليمنى وتغطية الكتف اليسرى، هذا يسميه العلماء الاطباع، وهذا لا يكون إلا عند الطواف. الاطباع الذي هو تغطية الكتف الأيمن وكشف تغطية الكتف الأيسر، تغطية الكتف الأيسر وكشف الكتف الأيمن لا يكون إلا عند الطواف. أما قبل الطواف فغطي الكتفين، ويتأكد وتتأكد تغطية الكتفين عند الصلاة، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن الصلاة عاري الكتفين، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فأقول مستعينا بالله، وبعد أن تلبس ملابس الإحرام تنزع النعلين، لك أن تتطيب قبل أن تهل، قبل أن تقول لبيك اللهم لبيك. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها، أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله حين أحل. فالطيب يجوز لك قبل أن تقول لبيك اللهم لبيك. هذا. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ركب دابته واستقبل القبلة وسبح الله وحمده وكبره وهلل، ثم بعد ذلك لبى صلى الله عليه وسلم، لبى وأهل قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية لزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم طول عمرته وحجه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والصحابة بعضهم كان يزيد لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فلزم تلبيته عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر على من قالوا بغيرها مما قد سمعتم شيئا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. وتختار النسك الذي تريده، إن كنت تريد أن تحج متمتعا فستقول عند الميقات لبيك عمرة، إن شئت قلت متمتعا بها إلى الحج، وإن شئت اقتصرت على ذلك لأن النية فيها أنك تتمتع. لبيك عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، كذا تقول عند الميقات. وإن اقتصرت على قولك لبيك عمرة فلا بأس بذلك، وتستمر في التلبية. هذا إذا كنت متمتعا ستقول لبيك عمرة، أما إذا كنت مفردا فستقول لبيك حجا، أما إذا كنت قارنا يعني تقرن الحج بالعمرة فستقول لبيك عمرة في حجة، لبيك عمرة في حجة. فالأنساك إذن ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. الإفراد أن تقول لبيك حجا، القران أن تقول لبيك عمرة في حجة، التمتع أن تقول لبيك عمرة. هذا الذي يحدده كل حاج هو الذي يختار النسك المناسب له. هذا ومن أفضل ذلك التمتع، والله تعالى أعلم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. هذا وإن خشيت أن يحول بينك وبين إتمام الحج حائل فلك أن تشترط، تقول: اللهم محلي حيث حبستني، تعني: يا رب سأتحلل من إحرامي في المكان الذي أمنع فيه. إذا خشيت الجوازات أو خشيت الحوادث أو خشيت المرض لك أن تتحلل، لك أن تشترط، تقول: اللهم محلي حيث حبستني. فإنك إذا خرجت حاجا ومنعت لأي عارض، لمرض، لكسر، لحادث، لمنع شرطة، لأي عارض، فإذا كنت قد اشترطت فلا مانع إذن أن تلبس ثيابك وتلغي حجك أو عمرتك. أما إذا لم تكن اشترطت هذا الاشتراط ومنعت فلا يجوز لك أن تتحلل إلا إذا ذبحت ذبيحة، لقوله تعالى: ولا تحلقوا فإن أحصرتم، أي إن منعتم، فما استيسر من الهدي. أما الاشتراط فيعفيك من هذا. ودليله أن ضباعة بنت الزبير وقيل بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني وجع. قال: حجي واشترطي، حجي واشترطي. قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: اللهم محلي حيث حبستني. هذا. والمرأة الحائض، افترض أن المرأة حاضت قبل الميقات أو أنها أهلت وهي طائر ثم حاضت بعد ذلك، في الميقات تفعل ما يفعله سائر الحجيج، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه في حجته أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق، كان قد تزوجها بعد مقتل زوجها جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. فلما كانت عند الميقات ولدت أسماء بنت عميس، ولدت محمد بن أبي بكر، ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: اغتسلي واستزفري. اغتسلي معروف الاغتسال، واستزفري، والاستزفار أن تضع قطنة في محل نزول الدم منها وأن تربطها وتشدها على وسطها حتى تمنع الدم إلى أو حتى تتشرب هذه القطعة الدم قدر الاستطاعة. فالمرأة الحائض شأنها شأن النفساء، تغتسل وإن لم يكن الحيض قد ذهب، وتستزفر وتهل بالحج شأنها شأن سائر الحجيج، لكن لا تطوف بالبيت إلا إذا طهرت، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. هذا. والمرأة عند الميقات، المرأة بعد إهلالها بالحج أو عند إهلالها بالحج لا تلبس النقاب، أي الذي لو فتحات عند العين، لكن يجوز لها أن تسدل سدلا خفيفا على وجهها، لحديث أسماء رضي الله عنها: كنا إذا حازينا الركبان أزلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها هذا. وعلى المحرم أن يتقي المحرم الرجل يتقي لبس المخيط، أما المرأة فتلبس ثيابها إلا أنها تنتقي النقاب والقفازين، لما ورد عن ابن عمر مرة موقوفا ومرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقي بالمحرمة ولا تلبس القفازين. يتقي الرجل المحرم لبس المخيط، يتقي الرجل المحرم لبس الثياب المخيطة المفصلة على قدر الجسم، لكن له أن يلبس الأحزمة التي فيها أماكن لوضع النقود، وله أن يلبس النعال ما لم تغطي النعال الكعبين، ما لم تغطي الكعبين ألا هكذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما بين عليه الصلاة والسلام. ويتقي المحرم حلق الشعر، ويتقي قص الأصفار، ويتقي الصابون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يخطب المحرم ولا ينكح المحرم. وقال الله تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويتقي المحرم النساء فلا يحل للمحرم أن يجامع، فالجماع يفسد الحج بإجماع العلماء، أو على الأقل قول أكثر أهل العلم، وقد نقل الإجماع على ذلك. ولا يتطيب المحرم أيضا، لا يتطيب المحرم. المرأة كما أسلفت تتقي النقاب وتتقي القفازين هذا. وإن كان الشخص سيحج قارنا فليأخذ هديه معه، يأخذ هديه معه استحبابا أن يصطحب الهدي وأن يقلد الهدي، يضع في رقبة الشاة أو رقبة الناقة أو رقبة البقرة أو رقبة الكبش قلادة، فهذا يسمى تقليد الهدي. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صنع شيئا ولكنه ليس على سبيل الإيجاب على الناس، وهو أنه كان قد لبد شعر رأسه. ومعنى أنه لبد الشعر كما قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، أن يضع على رأسي مادة تشبه الصمغ، ذلك لأن سفر النبي كان طويلا آنذاك. فقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة في اليوم 25 من ذي القعدة، ووصل إلى مكة في الرابع من ذي الحجة، فتسعة أيام قد يتسرب إلى الشعر حشرات أو نحو ذلك، فلبد النبي رأسه وذلك حتى لا تتسرب إليه الحشرات. وقد حدث أن تسربت الحشرات إلى بعض الصحابة ككعب بن عجرة، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط على ثيابه من كثرته، فأمره النبي أن يحلق شعره وأن يكفر، إما بصيام 3 أيام أو بذبح شاة أو بإطعام 6 مساكين. وهذا قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام وهو 3 أيام أو صدقة أو وهي إطعام 6 مساكين أو نسك وذبح شاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا. وتستمر مسيرة الحج ملبية من الميقات إلى مكة البلد الحرام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويسن الدعاء بعد التلبية الأولى، يسن للحاج أن يدعو ربه بعد الإهلال الأول دعاء طويلا، هذا يستحب له ويشرع له. وهل ترفع المرأة صوتها بالتلبية أم لا؟ أقول وبالله التوفيق: إذا كانت بحضرة الرجال لا يستحب لها ذلك، أما إذا لم تكن بحضرة الرجال جاز لها ذلك. أما الرجال فيستحب لهم رفع الصوت بالتلبية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج، فيستحب رفع الصوت بالتلبية. والنساء على التفصيل السابق، والله تعالى أعلى وأعلم. يستمر الحاج ملبيا، وتستمر الركائب ملبية، إن شئت فرادى وإن شئت جماعات، فلا مانع من ذلك. إن شئت فرادى وإن شئت جماعات، فالتلبية الجماعية لا تمنع كما قد يفهم البعض، وذلك لأن أمر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته بالتلبية من دواعي رفع الصوت بالتلبية اشتراك الأصوات واتحادها، فإن هذا يسبب رفع الصوت بالتلبية. وقد ورد أن عمر كان في خيمته يكبر في منى، فيكبر أهل الخيمة بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم، فتسمع لمنى اللجة، فتسمع لمنى اللجة، فإن شئت لبيت مفردا منفردا، وإن شئت لبيت مع جماعة من الناس. هذا وبالله تعالى التوفيق. هذا وإذا وصلت إلى مكة البلد الحرام انقطعت التلبية، وقال بعض العلماء لا تنقطع إلا برؤية الكعبة، والأمر في ذلك كله واسع وقريب، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإذا وصلت مكة استحب لك أن تغتسل غسلا قبل أن تطوف بالبيت، وهذا الغسل مسنون، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل لما وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام. فإن اغتسلت في الفندق فحسن، وإن لم تغتسل فلا شيء عليك. فإذا وصلت إلى حرم الله ودخلت الحرم، فاذكر الله عند دخولك المسجد الحرام بأي ذكر تعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذكار دخول المسجد، وهذا على الاستحباب. فمن ذلك: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وتدخل إلى الطواف، تدخل إلى الطواف. لا يسن لك أن تصلي تحية المسجد ركعتين، لا، ادخل إلى الطواف على الفور، ادخل على المطاف. إذا قدر الله وصادفت الناس يصلون فريضة من الفرائض، فصل الفريضة معهم ثم اتجه إلى الطواف. ابدأ عند الطواف، وأنت أيها الرجل كن مطبعا كما أسلفت، فإن الاطباع يشرع عند بداية الطواف، أعني تكون عاري الكتف الأيمن ومغطي للكتف الأيسر، فهذا هو الاطباع. ابدأ بالحجر الأسود، إن استطعت أن تأتي إليه وأن تقبله، أن تستلمه وتقبله بلا إلحاق ضرر بالعباد فعلت، وإن لم تستطع أو إذا كنت ستؤذي العباد لا تفعل، فإن أذى العباد لا يجوز لك، إنما تشير إليه مكبرا الله أكبر. وإن كان معك عصر يمكن أن تستلمه بمحجن فعلت، وإلا إذا كان هذا سيؤذي الناس أيضا امتنعت منه وكبرت واقتصرت على الإشارة مع التكبير. بدأت بمحاذاة الحجر الأسود، ابدأ أيها الرجل في الأشواط الثلاثة الأول وأنت مطبع، ابدأ بالرمل وهو المشي السريع المتتابع، المشي السريع المتتابع حول الكعبة في الأشواط الثلاثة الأول. هذا يسميه العلماء الرمل، ومناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مع أصحابه إلى مكة قال المشركون إن محمدا وأصحاب محمد قد وهنتهم حمى يثرب، أي أضعفتهم الحمى المنتشرة في المدينة. فلما قالوا ذلك أمر النبي أصحابه بالرمل وهو المشي السريع المتتابع ليري المشركين قوته، وكان بعد سنة عن رسول الله في الحج في طواف القدوم على وجه الخصوص، في طواف القدوم على وجه الخصوص في الأشواط الثلاثة الأول. كلما مررت بالحجر الأسود أشرت إليه مكبرا إن استطعت استلامه استلمته وإلا فلا، وإذا مررت بالركن اليماني إن استطعت أن تستلم الركن اليماني استلمته، وإن لم تستطع فلا إشارة إلى الركن اليماني فلا إشارة إلى الركن اليماني. تطوف ثلاثة أشواط بطريقة الرمل، المشي السريع المتتابع، والنساء ليس عليهن رمل، المرأة ليس عليها الرمل، إنما الرمل على الرجال في الأشواط الثلاثة الأول، وكذا الاطباع الذي وكشف الكتف الأيمن مع تغطية الكتف الأيسر هذا. وإذا فعلت ذلك أكملت الأشواط السبعة. كلما مررت بالحجر الأسود كبرت مشيرا إن استطعت أن تقبله فعلت، وإلا أشرت مكبرا، وكذا كلما مررت على الركن اليماني استلمت، فإن لم تستطع استلامه فلا إشارة عنده. هذا وعن الأذكار التي تقال في الطواف، فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ثابت في الشوط الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع، إنما تذكر الله بما شئت وتدعوه بما شئت وتعظمه وتمجده وتكبره وتهلله بما شئت. قد ورد دعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وسنده ضعيف إلا أن عمل الناس درج عليه، فإن فعلته على أنه من فضائل الأعمال فلك ذلك، وإلا فلا تثريب عليك. فادع الله واحمده واشكره، وكذلك اسأله ما تريد، سبحه عظمه مجده اتلو كتابه، كل ذكر لك أن تفعل، وكل دعاء ما لم يكن باسم ولا بقطيعة رحم لك أن تفعله هكذا. وأكمل الأشواط السبع، ويسن لك أن تكثر من الدعاء إن استطعت عند الملتزم، والملتزم هو المكان بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، هذه المسافة تسمى الملتزم، يستحب لك أن تكثر من الدعاء فيها. ولقد ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الدعاء عند الملتزم، كان يكثر من الدعاء في هذا المكان عليه صلوات الله وسلامه. وكما أسلفت فليس هناك ذكر مخصوص خاص بالأشواط أي بالشوط الأول والثاني والثالث، إنما الأمر واسع في ذلك كل هذا. وإذا انتهيت من طواف الأشواط السبعة اتجه إلى مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم هذا ما شأنه؟ إبراهيم عليه السلام لما كان يبني الكعبة وإسماعيل عليه السلام يناوله الأحجار وارتفع البناء، أتى إبراهيم عليه السلام بصخرة كبيرة وضعها بجانب الكعبة حتى يقف عليها، وإسماعيل يناوله الحجارة لبناء أعالي الكعبة. فهذا الحجر هو مقام إبراهيم، وكان ملتصقا بالكعبة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقدم الخليل، ومن قدرة الله أن أثر قدم الخليل في الحجر، وكان ملتصقا الحجر بالكعبة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أخره هذه المسافات التي ترونها عدة أمتار لحاجة الناس إلى ذلك، وحتى لا يحصل الازدحام الذي قد يضر بالناس. هذا فلتتجه إلى المقام تاليا، قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وأن تكبر مشيرا إلى الحجر في نهاية الشوط السابع أو لا تكبر، الأمر في ذلك فيه وجهان لأهل العلم. الحاصل أنك تتجه إلى مقام إبراهيم وتغطي كتفك حتى لا تصلي عاري الكتفين، فالاطباع كان أثناء الطواف تغطي كتفك. تاليا قول الله تعالى: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، تصلي خلف المقام ركعتين، فإن تعذر الازدحام ابتعد شيئا ما، إن تعذر فصل الركعتين في أي مكان في الحرم، وهاتان الركعتان خفيفتان. يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة الإخلاص. هذا على رأي كثيرين من العلماء، وإن كان الحديث بذلك في بعض العلة، إلا أن هذا رأي كثيرين من أهل العلم. تصلي ركعتين، ركعتين خفيفتين، وبعد أن تصلي الركعتين إن استطعت أن تتجه للحجر وتستلمه استلمت، ما استطعت أشرت، وتلك سنة خفيفة خافيت على كثير من الناس. وبعد ذلك إن استطعت أن تشرب من زمزم فعلت، وإن لم تستطع لم تفعل. وإن استطعت أن تشير إلى الحجر بعد الشرب من زمزم أشرت أو استلمت، وإلا فاتجه إلى إلى الصفا، اتجه إلى الصفا. أعود مركزا بعد صلاة ركعتي تحية، بعد صلاة ركعتي الطواف وهما سنة، بعد صلاة هاتين الركعتين استحب لك أن تشرب من زمزم إن استطعت إلى ذلك سبيلا، وتتجه للحجر لاستلامه، عجزت أشر إليه مكبرا، وبعد ذلك تتجه إلى الصفا لأعمال الصفا. والله أعلم. في منن يوم التاسع الذي هو يوم عرفة تصلي الفجر في منن ركعتين كما هو معلوم مع سنة الفجر، فإن النبي لم يترك سنة الفجر في سفر ولا في حضر، فهكذا. وهذا المبيت في منن ليلة التاسع مسنون، من تركه لا شيء عليه، ومن فعله أصاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجى له الأجر والثواب. فأعمال منن يوم الثامن أن تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها قصر إلا المغرب ثلاث ركعات، وبعد تبيت في منن، وفي الصباح تصلي الفجر ركعتين، تصلي الصبح ركعتين، وتصلي قبلها سنة الصبح. هذه الأعمال سنة، وإن ذهب ذاهب إلى عرفات في اليوم التاسع أو ليلة التاسع لصعوبة المواصلات أو لغير ذلك جاز، مع خلافه للأولى وللأفضل. في صباح اليوم التاسع تتجه إلى عرفات، تتجه إلى عرفات مكبرا ملبيا، تستمر في التلبية لبيك اللهم لبيك، وتكبر في مسجد الخيف إذا كنت فيه، تكبر في خيمتك إذا كنت في خيمة، تكبر منذ أن تهل يوم الثامن يوم التروية، تكبر وتلبي طيلة هذه الأوقات، وتتجه في الصباح إلى عرفات. إن استطعت أن تكون في عرنة التي قبيل عرفة إلى وقت زوال الشمس كن في عرنة وهي قبيل عرفات. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى عرفات لكن لم يدخلها، ضربت له قبة في نمرة إلى وقت الزوال، إلى وقت الزوال. بعد الزوال أي بعد يعني الزوال هذا قبل الظهر بربع ساعة تقريبا أو بعشر دقائق، تحرك النبي إلى عرفات عليه الصلاة والسلام. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمعا وقصرا صلوات الله وسلامه عليه. صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم كان قد خطب الناس عليه الصلاة والسلام، أنت كحاج متبع، إذا كانت الخيمة التي أنت فيها فيها خطبة استمعت إليها لم تكن فيها خطبة وأردت أن تصلي الظهر والعصر جمعا فعلت، إلا أن رسول الله جمعا وقصرا ركعتين ثم ركعتين، إلا أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفات أنه دخلها بعد الزوال، لكن أنت إذا تعذر عليك دخولها بعد الزوال ودخلتها قبل الزوال فلا حرج أبدا، لكن أتكلم على المستطيع القادر، إن استطاع أن يحافظ على سنة الرسول ويدخل عرفات بعد الزوال يعني بعد الظهر على التقريب أو الظهر قبيل الظهر بعشر دقائق هو حسن، إن عجزت أو معك رفقة يشق عليها ذلك ادخل عرفات ولو من الصباح، لكن الرسول ضربت له القبة بنمرة ودخل عرفات بعد الزوال وصلى الظهر وخطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، وكان صلى الله عليه وسلم مفطرا ذلك اليوم، كان النبي مفطرا لم يكن صائما، مع أن صوم عرفة مستحب عموما لكن لا يستحب للحجيج، وقد شك الناس في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، شك الناس في صوم يوم عرفة فوقف على الناقة وشرب أمام الناس، فعلم الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أفطر، ثم بعد أن صلى الظهر والعصر جمع تقديم تفرغ للذكر والدعاء، ذهب إلى الصخرات المعروفة، لكنه قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، أي قف في أي مكان في عرفات ولا يشترط الزحام الذي عند الصخرات، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وحينئذ وأنت في عرفات يستحب لك أن تحافظ على جوارحك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر الله له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فياك والجدل، وتفرغ لدعاء الله عز وجل، تفرغ للذكر، تفرغ للدعاء، ادعو الله واسأله وتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وادعو الله بما تريد، ولا تدعو باسم، ولا تدعو بقطيعة رحم، لا تدعو باسم ولا تدعو بقطيعة رحم، وأكثر من قول لا إله إلا الله، فهذا من أفضل ما قاله النبيون وأفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم خاصة يوم عرفة، وليعلم الحجيج جميعهم أن الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بالحجيج يوم عرفات، انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، يباهي ربنا عز وجل الملائكة بهذا الجمع من الحجيج الذي أتى داعيا راجيا سائلا مستغفرا منيبا أواها، فلا تضيع وقتك أيها الحاج في القيل والقال واللغو والغلط واللغط والتصاوير ونحو ذلك، إنما انشغل بذكر الله، انشغل بالدعاء، فربك يباهي بك الملائكة، وقد ورد في حديث مرسل من مراسيل عبد الله بن كريز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان في يوم أذل ولا أصغر ولا أدحر منه في يوم كيوم عرفة إلا ما رؤي منه يوم بدر، فعلى ذلك أكثر من تهليل الله، أكثر من التكبير، لا تزاحم، لا تؤذي، احفظ لسانك احفظ عينيك احفظ سمعك، لا تستمع إلى شيء يغضب الله عليك، لا تتكلم بكلام يغضب الله عليك، بل تفرغ للذكر، انشغل بالدعاء، لا تنشغل باللغو ولا تنشغل بالطعام الكثير والشراب الكثير ومن ثم الحمامات والخلاءات، بل تخفف وأكثر من ذكر الله، أكثر من رجاء الله، أكثر من الدعاء، ولا تنسى المسلمين من صالح دعواتك. ادعو لنفسك، لخاصتك، ادعو لأهل بيتك، ادعو لمن دخل بيتك مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات عموما. وبعد، استمر في هذا حتى تغرب عليك الشمس يوم عرفات. فإذا غربت عليك الشمس يوم عرفات وكن متأهبا للدفع من عرفات إلى مزدلفة، للدفع من عرفات إلى مزدلفة، فادفع من عرفات إلى مزدلفة، اتجه إلى مزدلفة، لا تزاحم الناس، لا تؤذي الناس. إذا وصلت إلى مزدلفة صل المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء. المغرب صلها ثلاثا، والعشاء صلها ركعتين في أي مكان وقفت في المزدلفة، فلا جناح عليك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وجمع كلها موقف، وجمع اسم من أسماء المزدلفة، فلها ثلاثة أسماء: مزدلفة، المشعر الحرام، جمع. هذه أسماء المزدلفة. فإذا صليت المغرب والعشاء فور وصولك إلى مزدلفة نم، فإن النبي قد نام ولم يؤثر عنه أنه قام الليلة عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة. هذا. وإذا كان معك ضعف فلك أن تنصرف معهم عند غياب القمر أو بعد منتصف الليل أو بعد مضي شطر من الليل، تتحرك من مزدلفة إلى منى، تتحرك من مزدلفة إلى منى. فإذا تحركت من مزدلفة إلى منى كبر في الطريق ولب في الطريق وهلل في الطريق، هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا يفعل الحجيج. أما إذا لم يكن معك ضعف فيسن لك البقاء في مزدلفة إلى الفجر، يسن لك البقاء في مزدلفة إلى أن تصلي الفجر في أول وقته، تصلي الفجر في أول وقته وتدعو الله دعاء طويلا طويلا، تدعو الله دعاء إلى أن يسفر الصبح جدا، أي إلى أن يبيض النهار جدا. فإذا بيض النهار جدا، إذا بيض النهار جدا تحركت قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيا مكبرا، فتدفع من مزدلفة إلى منى. إذا لم تكن الضعف قبيل طلوع الشمس عند الإسفار، تتجه مكبرا ملبيا إلى أن تصل إلى منى. وهذا اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم العيد، عيد الأضحى، هو يوم الحج الأكبر على رأي جماهير المفسرين. إذا وصلت إلى منى فارم جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، بسبع حصيات، جاعلا مكة عن يمينك ومنى عن يسار، مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، أو ارم من أي اتجاه كان للصعوبة والزحام في هذه الأيام بسبع حصيات، حصيات مثل الحمصة أو أكبر منها قليلا، تكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر، مع كل حصاة تكبر تكبيرة بسبع حصيات، وإياك والغلو. فإذا رميت الجمرات افعل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، اتجه إلى المنحر أو وكل من ينحر عنك. إذا نحرت، هذا ترتيب عمل رسول الله، احلق أو قصر والحلق أفضل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. ثم اتجه إلى مكة لطواف الإفاضة. هذا الترتيب ليس بلازم، لكن فعله الرسول. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما شعرت، ما رميت حتى نحرت. قال: ارمي ولا حرج. يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي، ارمي ولا حرج، ما سئل النبي عن شيء قدم ولا أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. أعمال يوم النحر أربعة: أولا الرمي، ثانيا النحر، ثالثا الحلق أو التقصير، رابعا طواف الإفاضة والسعي لمن عليه سعي. إن قدمت أو أخرت شيئا لا جناح عليك في ذلك. هذا. وعن الذبائح: كل حاج عليه كبش أو شاة أو سبع بقر، كبش أو عنز أو جدي أو نعجة أو سبع بقرة أو سبع ناقة، إما أن يشترك في بقرة مع ستة آخرين أو يذبح ما ذكر، ويجوز له التوكيل في ذلك. هذا. ورمي جمرة العقبة فقط يكون رمي جمرة العقبة فقط يوم النحر، أي أنك يوم النحر لا ترمي الجمرة الصغرى ولا الجمرة الوسطى. الدم الذي ذكرناه من الذبح، ذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، هذا للمتمتع والقارن، أما المفرد فليس عليه دم، المفرد ليس عليه دم. هذا. ويتجه الشخص إلى مكة يطوف طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان ركن من أركان الحج، لكن قد يؤجله يوما أو يومين أو يؤخره لطواف الوداع، لكن السنة أن يفعل طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج يوم النحر. يوم النحر إذا لم تفعله يوم النحر وأجلته بعد ذلك لأي يوم آخر لا بأس. والسعي إذا كنت مفردا أو قارنا فلا سعي عليك، يكفيك السعي الذي عند القدوم، أما إذا كنت متمتعا فعليك سعي آخر تسعى إما مع طواف الإفاضة أو بعد طواف الإفاضة. هذا. وإذا طفت طواف الإفاضة سبعة أشواط يجوز أن تطوفه بملابسك، لأنك إذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شيء إلا النساء. ومن العلماء من قال تفعل أمرين حتى يحل لك كل شيء، إما ترمي جمرة العقبة وتحلق يحل لك كل شيء إلا النساء، أي إلا جماع النساء، لا يحل لك جماع النساء إلا بعد طواف الإفاضة. إذا طفت طواف الإفاضة حل لك كل شيء حتى النساء، فعلى ذلك يجوز لك أن تلبس ملابسك بعد أن ترمي وبعد أن تحلق، ثم تذهب إلى الحرم وتطوف طواف الإفاضة بملابسك العادية. يجوز لك أن تلبس الملابس المخيطة بعد الرمي وبعد الرمي وبعد الحلق، وتذهب تطوف طواف الإفاضة بعد ذلك. ترجع من مكة إلى منى، تبيت في منى ليالي التشريق، ليالي التشريق ليلة 11 ليلة 12. وماذا تفعل في منى في أيام التشريق؟ تذكر الله، تلبي، قال صلى الله عليه وسلم، عفوا لا تلبي إنما تكبر، لأنه لا تلبية في أيام التشريق، التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة في يوم النحر، لكن تكبر تهلل كل ذلك مستحب. قال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، تصلي كل صلاة في وقتها في منى قصرا، يوم 11 كل صلاة في وقتها قصرا، أعني الظهر والعصر والعشاء قصرا، والصبح ركعتين والمغرب ثلاث ركعات كل صلاة في وقتها، وترمي بعد الزوال، ترمي بعد الزوال الجمرات الثلاث بعد الزوال، أي قبيل الظهر بنحو من 10 دقائق يبدأ الرمي، ترمي بعد الزوال جمرة العقبة الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، تدعو دعاء طويلا بعد رمي الجمرة الصغرى ودعاء طويلا بعد رمي الجمرة الوسطى، ولا دعاء بعد رمي جمرة العقبة التي هي الجمرة الكبرى. هذا. ويسن لك إذا جئت ترمي جمرة العقبة، عفوا يسن لك إذا جئت ترمي الجمرة الصغرى ترميها من أي مكان، ثم بعد ذلك تجعل الجمرة عن شمالك ومكة أمامك، وتدعو الله دعاء طويلا، والجمرة الوسطى تعكس الأمر، ترميها من أي مكان ثم تجعلها عن يمينك ووجهك للقبلة وتدعو دعاء طويلا طويلا، هذا مسنون. فالدعاء الطويل مسنون، دعاء رسول الله الطويل مسنون. فكما سلف إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. أدعو الله دعاء طويلا بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى، ترجع إلى خيمتك ترمي وتبيت في منى أيام التشريق إلا عند العجز فالمضطر له أحكامه، ترمي يوم الثاني عشر مثل ما رميت في الحادي عشر. إن كنت متعجلا، إن كنت متعجلا رميت الجمرات وذهبت إلى مكة تصلي فيها الظهر يوم الثاني عشر وبعد ذلك تطوف الوداع وتنصرف إلى بلدك. المرأة الحائض خفف عنها إذا كانت طافت طواف الإفاضة فليس عليها طواف وداع، لكن إذا لم تكن طافت طواف الإفاضة فانتظر حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. إذا كنت متأخرا ابق في منى يوم الثالث عشر وافعل مثل ما فعلت في اليوم الثاني عشر، هكذا تكون قد أنهيت حجك. اتجه إلى مكة طوف طواف الوداع إذا كنت مسافرا، أو ابقى فيها ما شئت من أيام وطوف طواف الوداع، وبعد ذلك بعد الطواف الوداع تنصرف. فإن النبي قال نهى أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون آخر عهد الناس بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض إذا كان الطاف الطواف الإفاضة. بعد اسأل الله القبول، اسأل الله القبول، اسأل الله القبول. إذا قفلت إلى بلدك وقد ودعت بيت الله الحرام في طريق الرجوع قل هذا ذكر، تائبون آيبون عابدون لربنا حامدون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. قل هذا الدعاء أثناء رجوعك أيضا إلى بلدك. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، اسألوا الله القبول فإنه شأن الصالحين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا في الختام، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها مباركة ميمونة معلمة للناس الخير، اللهم أمين، وداعية إلى توحيد الله عز وجل، وداعية إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.